أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا أمين الله العليا حجة الله حي على الصلاة
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقتين السابقتين، وقلنا أنها تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن الصراع ليس صراع حدود أو سدود، وإن المعركة ليست معركة أرض، وإنما هي معركة يراد لها أن يسقط الإسلام وأن يسقط القرآن، معركة تريد أن تقصي الإسلام من ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليبقى مجرد طقوس محصورة في المساجد والمعابد. وهكذا سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى أن يقصى الإسلام من ساحة المعركة، لأنهم أدركوا أن القوة الكبرى التي تقف أمامهم هي الإسلام، وإن العقبة الكأداء التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشيطانية يكمن في المبدأ الإسلامي والتزام الناس بهذا المبدأ الإسلامي الذي لا يسمح للأعداء أن يتغلغلوا في صفوف المؤمنين وفي صفوف المسلمين. وهذا العداء المشترك للإسلام هو الذي يفسر لنا وحدة الخندق بين اليهود والنصارى في وقتنا المعاصر، رغم ما بينهما من خلافات كبيرة ورغم ما بينهما من صراعات مريرة. ولقد قالها وزير المستعمرات البريطاني في بداية القرن 18، قال إن الحروب الصليبية لم تكن ذات جدوى، كما إن المغول لم يتمكنوا من قلع جذور الإسلام، أما اليوم فإن دولة بريطانيا وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. هذا ما قاله وزير المستعمرات البريطاني. وانظر إلى كلمته جيدا، وضعت مخططات، يعني الدولة العظمى، دولة بريطانيا كانت تسمى العظمى، وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. وقد توجت تلك الجهود البريطانية الاستعمارية في وعد بلفور المشؤوم الذي زرع تلك الغدة السرطانية اليهودية في قلب العالم الإسلامي، ومنذ ذلك الحين وللوقوف صفا واحدا لضرب الإسلام والمسلمين، فلم يعد اليهود بنظر الصليبيين هم الذين قتلوا السيد المسيح عليه السلام. وهكذا سعى النصارى لتبرئة اليهود من دم السيد المسيح كما تنص الأناجيل منذ القرن 19، ولكن أحدا من رجال الفاتيكان لم يجرأ على تنفيذه حتى عام 65، حيث استطاعت الصهيونية أن تؤثر على أفكار الفاتيكان وقرارات الكنيسة، فأصدر البابا مرسوما جاء فيه إن الكنيسة التي ترفض اضطهاد الإنسان والتي تدرك التراث المشترك مع اليهود والتي لا تحركها أسباب سياسية وإنما المحبة الروحية للأناجيل تندد بالكراهية وإظهار اللاسامية مع اليهود وتستنكر اضطهادهم في جميع الأوقات وفي أي مكان. وهكذا نجد اليوم قد وصلت العلاقة مع الفاتيكان وإسرائيل إلى قمتها، فلم تعد ثمة خلافات بين الطرفين، وخصوصا مع تنامي الصحوة الإسلامية المباركة في في العالم، حيث أصبحت الهموم مشتركة في القضاء على تلك الصحوة الإسلامية التي يسمونها بالأصولية أو الإرهاب وما إلى ذلك من المصطلحات الغربية. فكان من الطبيعي أن يجمد الأعداء خلافاتهم للتفرغ إلى عدوهم المشترك الذي أصبح يهددهم في عقر دارهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعدم الرضا هذا ليس هو مجرد حقد نفسي داخلي يعتمل في قلوب اليهود والنصارى على الإسلام، بل إن عدم الرضا هذا يتجسد على شكل مؤامرات ومخططات ودسائس وعلى مختلف الجبهات والأصعدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن عدم الرضا هذا قد تحول إلى ولاء بين الأعداء، وفي أجواء هذا الولاء الذي هو في حقيقته قائم على المصالح الدائمة وليس على المبادئ، في أجواء هذا الولاء يخطط الأعداء لضرب الإسلام بما استطاعوا من قوة وبما تمكنوا من وسيلة. وهذا ما نجده ماثلا أمامنا اليوم في كل مناطق التوتر في العالم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فإن الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى من خلال تقديم التنازلات يتصورون أنهم بتقديمهم لبعض التنازلات قادرون على كسب ود أمريكا أو كسب ود إسرائيل، مما يؤدي إلى خفة العداء، بل وقد يتحول العداء إلى صداقة. إن هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة يكونون أمام خيارين، إما أن يجدوا أنفسهم وقد تنازلوا على كل شيء وعن كل شيء وأسقطوا كل المحرمات لأن العدو لا يرضى بأقل من ذلك، وأما أن يصلوا إلى الطريق المسدود ليعلنوا رفضهم لمسيرة الصلح والسلام مع اليهود. هذان خياران لا ثالث لهما أمام من يفكرون بالصلح مع إسرائيل وأمام الذين يريدون كسب ود الدول الاستكبارية. فهذا القرآن يصرح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أردت أن تكسب ود اليهود أو ود النصارى ورضاهم، فإن عليك أن تتنازل عن جميع مبادئك وعن جميع حقوقك وعن جميع معتقداتك لتتحول إلى ملتهم ولتتبنى أفكارهم ومشاريعهم، حين ذاك تصبح لديهم مرضية وتحوز على رضاهم وتكسب ودهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى البعض عندما نتحدث معه في أمثال هذه الآيات القرآنية المباركة، فإنه لا يحاول أن يجسد ما تطرحه هذه الآيات من حقائق في ساحة الصراع والمواجهة، وكأن القرآن يتحدث عن القرون الوسطى والمعادلات السياسية والقوى السياسية التي كانت تعمل قبل 1400 سنة من الزمان. ويقول هؤلاء إن الأمور قد تغيرت والمعادلات قد اختلفت والنفوس قد تبدلت، فلم يعد النصارى في القرن العشرين الميلادي هم النصارى في القرن السابع الميلادي، ولم يكن اليهود اليوم بأولئك اليهود قبل مئات السنين. إن هؤلاء وهم يفكرون بهذه الطريقة يريدون أن يقولوا إن القرآن قد مات وإن الآيات القرآنية قد ماتت لأنها تتحدث عن ماض سحيق لا يمت إلى الحاضر بصلة. هكذا يريد أن يقول هؤلاء، وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من التوجيهات القرآنية التي هي في الحقيقة قواعد ثابتة تسير مع الزمن في كل عصر وجيل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ورد في الأحاديث المباركة إن القرآن يجري على آخرنا كما جرى في أولنا، ويسري في الباقين كما سرى في الماضين. وهذه هي قيمة القرآن ومعجزة القرآن في إعطاء الحقائق لكل عصر وجيل، وهذه هي النظرة الواعية والتفسير الواعي لكتاب الله العزيز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة قرآنية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. يجب عليك حتى ترضي هؤلاء الأعداء أن تتنازل عن مبادئك، أن تتنازل عن كل ما تملك. ولهذا كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعي هذه الفكرة القرآنية جيدا، فكان يقول دائما وأبدا يجب على أمريكا أن تضربنا وتتآمر علينا. لماذا؟ لأننا أقمنا القرآن الكريم وأقمنا الإسلام في الحياة، فنحن نتوقع من أمريكا أن تضربنا، بل نتيقن من أمريكا أن تضربنا، وكذلك إسرائيل أن تعادينا، لأننا ثرنا بالإسلام وقمنا بالإسلام وأسقطنا تلك العروش الخاوية التي كانت تمثل عملاء أمريكا في المنطقة. فلا بد من المعاداة ولا بد من هذا العداء المرير، بل أن الإمام يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول في كلمة رائعة: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. يعني لا نتوقع من أمريكا أن تمدحنا، وفي اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا يعني نحن عندنا خلل، ونحن في صفوفنا وفي وزرائنا وفي دولتنا هناك خلل لا بد أن يعالج. فيجب أن نحزن في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-89-97-34-34-31-31. خدمة التلغرام @ArabicRadio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أسلمت لله، برنامج يأتيكم بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:30. الكتاب الصوتي عند 12:42. في تمام 1:05، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:07. قسم الأخبار في تمام 12:20 يأتيكم بحصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تقدم لحضراتكم عند 12:20. بعدها وفي الساعة 12:27 تمثيلية الإذاعة. اسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في تمام 3. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. نتمنى لكم أوقات نافعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم، أطيب التحيات، تحية الإسلام نحييكم بها، مرحبين بكم في لقاء آخر مع قصص الذين أسلموا لله باعتناق دينه الحق ومنهم أختنا الألمانية تانيا بولينج، وقد أسلمت لله باعتناق مذهب مدرسة الثقلين سنة 1991 للميلاد، وقد نشرت قصة إسلامها على الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية.
وقد ولدت هذه الأخت في عام 1976 للميلاد، واعتنقت الإسلام في عام 1991 وهي في 23 من عمرها، بعد مدة قضتها حسب قولها في الضياع والجهل بالذات، إلى أن أخذ الله تعالى بيدها وانتشلها من قعر الظلمات إلى سناء النور.
أيها الأخوة والأخوات، في بداية حديثها تصف الأخت تانيا حالتها قبل الإسلام مصورة واقع المجتمعات الغربية، تقول حفظها الله ما ترجمته:
لعلي لا أغالي إن قلت إن أحدنا لم يكن يعيش حتى مع ذاته التي هجرها، ولم نكن نمعن النظر حتى في مستقبلنا، بل لم يجرؤ أحد على سؤال نفسه: لماذا أحيا؟ ولماذا ولدت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ الكل يهيم على وجهه في طرقات ومنعطفات مظلمة لا يلوي على شيء، وكنا جميعا نتطوح في أزقة الحياة الغوائية ولا نفكر في مأوى أو دار هنيئة، كالمشردين والصعاليك والسائبين نمضي حياتنا في ضياع الغايات والأخلاق والمعنويات. إن أكثر من 60% من الشباب والشابات يعيشون حالة الوحدة رغم علاقات الصداقة والرفقة والصلات العائلية الشكلية، والتي لا يطيقها الجميع لأنهم يمضون ما تبقى من عمرهم في غرفة أو شقة متروكين منقطعين عن الآخرين.
لقد وصفت الأخت الألمانية تانيا بولينج حالة الشباب الغربي بدقة، لأنها عاشتها وأثرت على أفكارها وسلوكياتها، وهذا ما انعكس على موقفها من البارقة الإلهية الجميلة التي كانت بداية رحلتها من الظلمات إلى النور، حيث قالت:
القصة تبدأ من هنا، حينما التقيت صدفة في سوق مدينة هامبورغ بفتاة مسلمة محجبة، وكنت يوم ذاك برفقة عدد من أصدقائي، وكنت أحاول في تلك الأثناء كما هو ديدن أي فتاة شابة ألمانية طائشة أن أسخر من حجاب تلك الأخت وأن أحقرها لأجل حجابها، فقلت آنئذ لها: أي مرض ألم بك فجعلك تغطين جسدك هكذا؟ فردت علي برد قاطع: وأنت أي مرض دهاك فجعلك تتعرين بهذه الصورة؟ وبالنتيجة سعت هذه الفتاة إلى مباغتتي في حوار أثبتت فيه أن الستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على السلامة النفسية والاتزان الروحي.
مستمعينا الأفاضل، لقد دفعت حالة الضياع الفكري والقيمي التي تعيشها الأخت تانيا إلى أن ترفض كلام تلك الأخت المؤمنة، لكن السكينة التي تلمستها فيها جعلتها تفكر في مناشئ هذه السكينة الروحية. تقول هذه الأخت الألمانية متابعة رواية قصتها بما ترجمته:
لقد ردت الفتاة المحجبة بهدوء واتزان موح بالتأمل العميق الذي يدعو إلى الإيمان الواعي المرتكز على الحجة والبرهان، ودخلت معي في حوار أكدت لي فيه أن ستر وحفظ حياء وعفة المرأة دليل على سلامة نفسها، وأن الحجاب يمنح المرأة حرية معنوية يمكنها من صيانة أمنها الاجتماعي، فيما التعري أمر يخالف الفطرة، لكنني رفضت كلامها جملة وتفصيلا، ثم انطلقت مع رفاقي إلى شؤوني، لكنني بقيت أفكر لفترة بمنطق تلك الفتاة المحجبة وثقتها بنفسها وحرصها على مبدئها وسعة اطلاعها، حتى سنحت لي فرصة دفعني خلالها حب الاستطلاع أن أذهب إلى مسجد الإمام علي عليه السلام في هامبورغ، فتحدثت وتحاورت مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك وكانوا من شعوب مختلفة، فلاحظت فيهم المنطقة وقوة الدليل، فقويت صلتي مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك لأتعرف على الحقائق التي كنت أجهلها من قبل، وبالتدريج أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكارهم وعقائدهم، حتى وصلت بي الحالة أن بدأت أشعر كأنني مسلمة مثلهم ولا أختلف عنهم في شيء.
وتتابع الأخت تانيا بولينغ حكايتها عن رحلتها إلى نور الإسلام لتشير إلى آثار تعرفها على شخصية نبي الرحمة وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام في انجذابها الكامل للدين الحق، حيث تقول ما ترجمته:
لقد كنت أمتلك كل شيء إلا الله، ومع ذلك كنت أشعر بالخواء والضياع والحيرة، لكنني اليوم وبعد أن عثرت على ذاتي التي فقدتها منذ 20 عاما وعرفت ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة، بعد عثوري على هذين الوجودين حصلت على كل شيء، بل وكل ما أريد بفضل الإسلام، وهذا هو معنى الحرية الحقيقية. فالانعتاق من كل ألوان العبودية يعطي للروح معنى آخر، وهذا رأس مال ضخم وكنز عظيم مرصود للإنسان في الدنيا والآخرة، كما حصلت على نتيجة أخرى، وهي أن للإسلام معدنا أصيلا تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فهؤلاء بمواقفهم وتضحياتهم وسمو مكانتهم يجذبون كل إنسان صوبهم.
مستمعين الأفاضل، وفي جانب آخر من قصة اعتناقها الدين الحق، تبين عوامل الجذب الأساسية التي جذبتها للإسلام مشيرة إلى تأثيراتها عليها، وهذا ما سنعرضه لكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أسلمت لله، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية، لكنهما ضلا الطريق وقد نال منهما الجوع والعطش وحر الشمس منالا كبيرا. وها هو عباس صديق أحمد يصارع الموت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
أرجوك اتركني هنا يا أحمد، اذهب أنت ودعني أموت هنا، دعني أموت مرتاحا، لقد أديت الأمانة وأشعر الآن بارتياح شديد. اذهب يا أخي اذهب.
فوضع أحمد كفيه بكفي عباس قائلا له: بالله عليك يا عباس لا تقل هذا، إنك تقطع نياط قلبي. وعاد صوت عباس ليقول:
اسمع ما أقول لك يا أبا علي، أنا راحل لا محالة، إنني أرى الموت بعيني.
وبعد برهة استأنف عباس الحديث:
حاول أن توصل نفسك، حاول يا أحمد، وأنا لي طلب صغير إليك.
فغص أحمد وقال: سأنفذ كل طلباتك يا عباس، يا حبيبي قل. تمتم عباس وقد خنقته الغصة:
إذا وصلت إلى إيران فاذهب إلى مرقد الإمام الرضا.
وقطع حديثه مختنقا بعبرته وقد غرورقت عيناه بالدموع، ثم استأنف الكلام بأنفاس متقطعة:
اذهب إلى الإمام الرضا وادعو لي وقل له إن عباسا لم يحارب.
وبعد لحظات عاد للقول:
قل له أيضا إن أم عباس تدعو في كل صلاة، تدعو أن تنتهي الحرب.
فقال أحمد وقد اشتد بكاؤه:
كفى يا عباس، أرجوك، إنك تقتلني بكلامك هذا. ستصل إليه وستقول له هذا الكلام بنفسك إن شاء الله.
وعاد عباس إلى القول:
آه يا أخي، لقد انتهى كل شيء، أنا أدرى بنفسي، أرجوك لا تنس وصيتي.
وهتف أحمد بأسى شديد: سمعا وطاعة يا عزيزي، وصيتك أمانة في عنقي، لكنك ستكون معي حيا دون شك، تشجع أرجوك. وصمت عباس أكثر من دقيقة وأغمض عينيه وكأنه يريد أن يودع هذه الحياة ويرحل عنها في صمت، إلا أنه عاد متمتما:
لا تنس أن تبلغ سلامي للعراقيين هناك وتقول لهم دم الشهيد الصدر يفور ويفور. هيا هيا هي 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 يا أحمد، أستحلفك بالله ألا تتأخر.
لفظ عباس الشهادتين بصعوبة بالغة ثم صمت إلى الأبد. ألقى أحمد بنفسه على جثمانه المسجى وهو يبكي ويقول هاتفا:
عباس، عباس، أرجوك يا عباس، لقد تعاهدنا أن نصل معا، هل نسيت العهد؟ عباس كلمني يا أخي، يا صديقي، عباس.
إلا أن عباسا لم يعد يتكلم، لقد مات، مات في الصحراء حيث لا أهل ولا أصحاب، مات وحيدا. ودوى صوت أحمد يشق الفلوات نادبا راثيا صديقه:
إلى أين يا صديقي عباس؟ من غيرك ينتزع البسمة من قلبي المفجوع؟ كنت تحول أحزاني فرحا، كنت بلسما لجروحي، وداعا يا حبيب قلبي، لن أنساك أبدا، وداعا، وداعا يا عباس.
وراح يحدق في ذلك الوجه الذي امتزجت فيه الصفرة بالسواد والحمرة الباهتة، ثم ملس على شعره الأسود المعفر بالتربة بيده المرتجفة، وأغمض له عينيه المفتوحتين على آفاق العدم، وشد على حنكي فمه برباط افترعه من قميصه وهو يوشوشه:
هذه ذكرى مني، خذها معك، خذها معك في رحلتك الأبدية. لقد مت وحيدا ولكن نفسك مطمئنة.
وأخذ يمسح أنحاء وجهه بكفيه المرتجفتين وأسبل له ذراعيه وساقيه وهو ينفض ثيابه برفق، ومضى يقبله طويلا على جبينه البارد وعلى خديه الآخذين في الجفاف، ثم ضمه بساعديه إلى صدره وعنقه وهو يختنق من البكاء. بعد ذلك قام بالصلاة عليه وهو قابع إلى جواره لا يقوى على الوقوف، ثم حفر له لحدا بأظافر يديه وحربة بندقيته غير آبه بما أصاب رؤوس أصابعه، ووضعه في اللحد بتأنن، وهال عليه ناعم التراب رويدا رويدا حتى غاب وجهه، نعم وجه عباس غاب عن عينيه، وخط على التراب بإصبعه الدامية: هذا قبر ابن العراق الشهيد المظلوم المرحوم عباس. الفاتحة. ومسح بندقيته من ذرات التراب وألقاها بجوار القبر، وحمل بندقية عباس وهو يقول:
عباس، سأذكرك دائما، هل ستذكرني يا أخي؟
قبل التراب باكيا ثم هام في القفار على وجهه.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه القفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه كهاتين يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع بذل اليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمعا لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام كن قريبا أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام لتكون محبا وحبيبا عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء لك بيت في السماء
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام أحييكم وهذا عرض موجز لأهم الأنباء شدد وزير الخارجية الإيراني على أن تكرار الأكاذيب لا يغير من الحقائق الأساسية محذرا الولايات المتحدة من عواقب الخطاب الاستفزازي عباس عراقشي وردا على تصريحات نظيره الأمريكي قال إن إيران بصفتها من الأعضاء المؤسسين لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT تملك كامل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة مضيفا أن هناك عددا من الدول الأعضاء في المعاهدة